قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر. ومحمد بن بشار هو أبو بكر العبدي البصري، وهو ثقة، وكان يلقب بماذا؟ غندار بمعنى واسع العلم. قال: حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر البصري ثقة. وهناك من يلقب بغندر ممن يسمى بمحمد بن جعفر غير هذا، أو ما فيه مجموعة؟ وهل لقب بغندر غير من يسمى بمحمد بن جعفر؟ نعم، ذكرهم السيوطي في التدريب، لكن هذا هو أشهرهم. إذا قيل غندر فهو محمد بن جعفر تلميذ شعبة. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك، وهشام في هذه الطبقة هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، وهو ثقة، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخلى بها فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي. والحديث متفق عليه. وفي رواية: فخلى بها في بعض الطرق أو في بعض السكك. وفي رواية مسلم من حديث حماد بن سلمة أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وهذا بوب عليه البخاري الخلوة عند الناس. ليست الخلوة المعروفة أن يختلي الرجل بامرأة في مكان لا يراه الناس، فإن هذا محرم وباب من أبواب الفتن. وأما هذا غاية ما فيه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، فهو بمنزلة الوالد لهذه المرأة. وثانيا هذه امرأة في عقلها شيء، فقد يغض الطرف عن الحديث معها، امرأة لا تعقل. ثم إن هذا كما قال البخاري عند الناس، والدليل أنه في بعض الروايات قال: في بعض الطرق أو في بعض السكك، والناس يمرون، فليست خلوة محرمة. لكن لعل هذه المرأة تريد أن تسأل عن شيء لا تريد أن يسمعها الناس، فمن هنا جاز للمرأة أن تتخاطب مع العالم إذا اضطرت إلى ذلك، أو مع الحاكم، لكن ليس بالخلوة، وإنما تكون في جانب تتكلم معه أو تسأله مع الاحتشام والاحتجاب، وتسأل عن حاجتها وتنصرف. لهذا الحديث. ومنها أيضا أن في رواية، رواية بهز بن أسد، ومعها صبي لها، في رواية قال: ومعها صبي لها. إذن ليس هناك اختلاط، وليس هناك خلوة ولا انفراد محرم، فمعها ولدها بجانبها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الواضحة على أن هذه الخلوة لم تكن في مكان مغلق أن أنس سمع آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أنه قريب منهم، ولهذا سمعه وهو يتحدث معها، وفي آخر كلامه قال: والله إنكم لأحب الناس إلي. ولو كان خلا بها في مكان مغلق لما سمعه أنس رضي الله عنه. فمثل هذا الحديث لا يستدل به على جواز الخلوة بالنساء الأجنبيات، وإنما كما قال البخاري عند الناس، يعني بمعنى الانفراد، كما يسأل المستفتي العالم يقول: له عندي سؤال خاص، لا أريد أن يسمع بقية الناس فيقرب منه ويسأل، وهذا مثله، فليس فيه خلوة محرمة وممنوعة. وفي هذا الحديث بدا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أحوال أصحابه وأمته رجالا ونساء، وقضاء حوائجهم والانتفاع به، سواء كان في أسئلتهم وحل إشكالاتهم أو في نفعهم في أمور ما يستطيعه عليه الصلاة والسلام، فكان في قضاء حوائج الناس، وهذا يدل على تواضعه الجم وأخلاقه العظيمة. تأتي المرأة، وفي رواية غير هذا الحديث الأمة، فتأخذ بيده، بمعنى أنها تنفرد به تسأله فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل ينبغي أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام في التواضع. وقضاء حاجات الناس ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا الحديث أيضا فضل الأنصار رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهم حقهم وفضلهم ومكانتهم ونصرتهم له ولدين الإسلام، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وهذا من باب رد المعروف والإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالأنصار فتحوا دورهم وصدورهم وناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه في مكة، وهم لا يعلمون الغيب ما يصير إليه أمره، أن يناصروه وأن يدافعوا عنه وعن دينه مما يدفعون به عن أنفسهم ونسائهم وأولادهم وأبنائهم رضي الله تعالى عنهم. فكان من الواجب أن يرد لهم هذا المعروف، فتذكر محاسنهم وتنشر فضائلهم ويبين ما عندهم من الخير. والله إنكم لأحب الناس إلي، هذا على سبيل التعميم. وأما على سبيل التخصيص فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ومن الرجال أبوها، وأما من آل بيته فأحب الناس إليه فاطمة، ومن الرجال علي رضي الله عنه كما جاء في الأحاديث الصحاح. ولكن من حيث التعميم، من أحب الناس أو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم الذين آووه ونصروه ووقفوا معه في الشدائد وفي بداية الدعوة والهجرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه أيضا دليل على تطيب الخواطر، فهذه المرأة مسكينة في عقلها شيء، وربما قد يكون سؤالها سؤال ليس بكبير من حيث الاهتمام أو أنها بحاجة إلى هذا السؤال. بعض الناس ربما يأتي يسألك عن شيء غريب يعني ما له جواب، لكن لما عنده من ضعف العقل، فمثل هذا لا بأس ترد عليه. جاء شخص فقال لي ما هو الذي يسكن في الأرض الغبراء وفي السماء الدبراء؟ ما هذا؟ ما الذي يسكن في السماء الغبراء وفي الأرض الدبراء؟ يعني سؤال ما له حاجة، فمثل هذا يجاب. وآخر يسألني اليوم يقول لي محي الدين الذي كان مفتي دمشق ما حاله؟ قلت له الله من هو هذا محي الدين؟ فقال لي الإخوان هذا الأخ مسكين عنده بعض الشيء يسأل عن محي الدين، كم عندنا محي الدين مفتي دمشق؟ قال ابن العربي. قلت له هذا ابن العربي كان مفتي دمشق، إذا كان هو فهو صوفي. فهكذا بعض الناس حتى لو لم تجبه بما يريد لكن تطيب الخاطر طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه المرأة والله إنكم لأحب الناس إلي، يكفيها أنها رجعت بهذه المنقبة حتى لو لم يقضي حاجتها ولم يجب سؤالها، وقد نالت هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام وهي أنصارية، إنكم لأحب الناس إلي. وفيه محبة الصالحين، محبة الصالحين وإخبارهم بذلك. إخبارهم بذلك، من أحب أحدا فليخبره أنه يحبه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام بن معدي كرب: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. ولكن لا يكون مستعجلا، بعض الناس يلقى شخص أول مرة يلقاه أعجبته العمامة أو أعجبه تسريح اللحية أو تكلم كلمتين فقال أني أحبك في الله، وإذا فتش عنه يجد أنه رافضي أو صوفي أو حزبي أو مبتدع أو ضال. فلا، لا تستعجل، لا تطلق هذه المحبة إلا لمن يستحقها، لمن يستحقها من أهل الصلاح والخير. فإذا كان من أهل الصلاح والخير فإن هذا مما يؤدي إلى الألفة إذا أخبرته أنك تحبه في الله. ولا تكن المحبة في الله هذه تصرف طريق طريق كما يقولون، كما تصنع جماعة التبليغ، أول ما يلقى الناس يقول أخوكم في الله يحبكم في الله وهو لا يدري من هم. هذا لا، لم يكن على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أحب أحدكم أخاه، أخاه في الإسلام يعرفه وأحبه لأنه أخاه في الإسلام والدين، فيخبره بذلك كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الأنصار، في بعض الصحابة، في المهاجرين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا الحديث ذكره في هذا الباب لأننا في باب النكاح، وهذا مما يدخل في هذا الباب، النكاح وتوابع النكاح وما يلحق بأحكام النساء من الخلوة والاختلاط والنظر ونحو ذلك، هذا يدخل في هذا الباب في أحكام النساء. وقد ألف أهل العلم في أحكام النساء كتبا، منها كتاب النساء وما يتعلق بهن لابن الجوزي رحمه الله، وهو كتاب ضخم كبير، يعني مجلد ضخم، لكنه جمع فيه ما هب ودب، جمع فيه الصحيح والضعيف والموضوع والقصص والآثار التي بعضها لا تثبت، لكنه حشد فيه حشدا كبيرا في أحكام النساء. وله كتاب آخر اسمه أحكام النساء، بعضهم يقول ثبت عنه وبعضهم يقول لم يثبت عنه لأنه نقل فيه أشياء منتقدة، كتاب أحكام النساء وهو صغير. وبعضهم يقول نقل أنه لابن القيم رحمه الله، لكنه لم يثبت أنه لابن القيم، وإنما هو لابن الجوزي، وابن الجوزي متقدم على ابن القيم بكثير. لكن كتابه المطبوع النساء وما يتعلق بهن. وهناك كتاب لبعض المعاصرين بعنوان أحكام النساء في 6 مجلدات، وهو لمصطفى العدوي، وكان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى يثني على هذا الكتاب في حياته. ومصطفى العدوي كما تعلمون دخل في بعض الجمعيات لكن كتابه هذا جمع فيه، حشد فيه كثير من مسائل التي تتعلق بالنساء.